بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في أحكام القراءة، ووصلنا إلى الفقرة رقم 7. قال الشيخ المصنف في الفقرة رقم 7 في المتن: قال ويجب الجهر بالقراءة، هذه الفقرة رقم 5، ويجب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح والأوليتين من المغرب والعشاء والإخفات في غير ذلك. هذه في الفقرة رقم 5. إلا البسملة، يعني شنو هاي البسملة؟ تعود إلى كلمة والإخفات في غير ذلك، يعني ويجب الإخفات. فيقول إلا البسملة، يعني شنو؟ لا يجب الإخفات في البسملة. ماذا قال هنا؟ قال وأما الجهر بالبسملة فهو في الجهرية واجب، أما في الإخفاتية فالمشهور هو الاستحباب. ما هو الدليل على أنه واجب في الجهرية؟ ما هو الدليل على أنه مستحب في الإخفاتية؟ هذا ما يريد أن يتكلم عنه في هذه الفقرة. قال أما الجهر بالمسبلة فهو في الجهرية واجب. لماذا؟ قال لأن لكونها، رجعوا يا الضمائر بعدين نوضح، لكونها البسملة، لكون البسملة جزءا من القراءة. شو المولاي لكون البسملة جزءا من القراءة؟ تقبل صفحة 222-223 لا تراجعون ماذا قال. قال أما جزئية البسملة فهي بالنسبة إلى الفاتحة من المسلمات، لكن جزئيتها من بقية السور ماذا قال؟ قال فالحكم بالجزئية، صفحة 223، فالحكم بالجزئية بحيث تترتب آثارها مشكل. تتذكرون لو ما تتذكرون زين الناس لون مولاي جزء من القراءة شنو تقصد؟ لازم نكتب توضيح، كتبوا توضيح. المقصود إن البسملة حيث تجب قراءتها، لا قال جزءا من القراءة، حيث تجب قراءتها حتى لو لم نقل بجزئيتها من السورة فيجب الجهر بها. سؤال الآن في الصلوات الجهرية يجب الجهر في القراءة أم لا؟ نعم تكلمنا عن ذلك سابقا. جيد، والبسملة جزء من القراءة أم ليس جزءا؟ يعني تجب قراءة البسملة أم لا تجب قراءة البسملة؟ تجب. فحينئذ إذا كانت البسملة واجبة القراءة، فإذا وقعت في صلاة جهرية يعني يجب الجهر بالقراءة، فيجب الجهر بالبسملة. هذا واضح، حتى لو لم نقل بجزئيتها من السورة هي جزء من القراءة ويجب قراءة البسملة، وحيث إن القراءة يجب أن تكون جهرية في الصلوات الجهرية، جاوبوني، فحينئذ يجب أن تجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية. هذا هو معنى الوقت. أما في الصلوات الإخفاتية فهنا رأيان، المشهور هو الاستحباب، وقيل بالوجوب، والقائل بالوجوب نسب القول بالوجوب إلى الصدوق في الفقيه وابن البراج في المهذب. وخص أبو الصلاح في الكافي في الفقه، له كتاب اسمه الكافي في الفقه، الوجوب بالركعتين الأوليتين. يعني قال إذا اختار المصلي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة شنو؟ فلا يجب الجهر بالبسملة، أما في الركعتين الأوليتين فيجب الجهر بالبسملة، ولكن لا يبعد إذا تبدون تكتبون أن يكون ذلك. شنو ذلك؟ يعني اختصاص الوجوب بالركعتين الأوليتين هو مراد من أطلق، حتى الصدوق وابن البراج هما أطلقا، لكن لا يبعد أن يكون ذلك هو مرادهما، أنه لا يجب الجهر بالبسملة في الركعة الثالثة والرابعة فيما لو اختار المصلي أن يقرأ الفاتحة بدل التسبيح. هو لعله أبو الصلاح أيضا نفس رأي ابن البراج ونفس رأي الصدوق. إذن يوجد رأيان، رأي بوجوب الجهر بالبسملة، ورأي باستحباب الجهر بالبسملة. هذا وين؟ في الإخفاتية. أما الجهرية فالمتفق عليه وجوب الجهر بالبسملة لأنها جزء من القراءة، ويجب الجهر بالقراءة فيجب الجهر بالبسملة. قال فالمشهور استحبابه، أما في الإخفاتية فالمشهور استحبابه، استحباب من؟ استحباب الجهر، وقيل بوجوبه، ويدل عليه، يدل على أي شيء مو على الوجوب، يدل على الاستحباب. صحيح صفوان، هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء السادس صفحة 57، الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال صليت خلف أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أياما، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك. يعني إذا كانت صلاة لا يجهر فيها في القراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وصفوان ينقل فعلا للإمام، والفعل لا يخلو من ثلاثة احتمالات، إما أن يكون الجهر أجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لأن ذلك مباح، وهذا يبعد ويستبعد بأنه قال صليت خلفه أياما، يعني الإمام كان يواظب، ولا معنى للمواظبة على المباح، فلا بد أن يكون هذا الأمر راجعا شرعا. هسه مستحب أو واجب، ننفي الوجوب نقول لأن الفعل أعم من الوجوب والاستحباب، لا ندري، لا نستطيع أن نثبت الوجوب، لا نستطيع أن ننفي الوجوب، نعم، لكن لا نستطيع أن نثبت الوجوب، نقول لأن فعل الإمام أعام قد يكون مواظبا على الاستحباب، ولا تدل المواظبة على أن ما أتى به الإمام واجب، قد يكون مستحبا لأن الفعل أعم من الوجوب والاستحباب. قال فإن الاحتمالات في جهر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ثلاثة. شنو هي الثلاثة؟ الإباحة والوجوب والاستحباب. الإباحة منفية بالمواظبة، والوجوب لا نستطيع إثباته لأن الفعل أعم من الوجوب والاستحباب، فيتعين أن ما نستفيده من هذه الرواية هو استحباب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الإخفاتية. قال والمتعين هو الاستحباب، إذ الإباحة منفية بالمواظبة أياما والوجوب منفي، وبعبارة أدق لا نستطيع إثباته، العبارة الأدق لا نستطيع إثباته لكون الفعل أعام منه، لا نقول منفي يعني كأننا لدينا دليل على النفي، لا قد يكون ما أتى به الإمام هو الواجب لكن لا نستطيع إثبات ذلك لاحتمال أن يكون ما أتى به الإمام هو الاستحباب بسبب استحباب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قدر متيقن هو الاستحباب، عام لا ندري هل هو واجب أو مستحب، فالقدر المتيقن أنه مستحب لا نستطيع إثبات الوجوب، إثبات الوجوب يحتاج إلى قرينة لا توجد هذه القرينة. بعد أن ثبت أن ما يأتي به الإمام بنحو المواظبة هو أمر راجح شرعا مطلوب شرعا لكن مطلوب على نحو الاستحباب أو الوجوب لا نستطيع إثبات ذلك، لا نستطيع إثبات أنه مطلوب على نحو الوجوب، هو مطلوب شرعا، والمطلوبية الشرعية إما على نحو الاستحباب أو على نحو الوجوب، هل نستطيع إثبات أنه واجب؟ لا نستطيع إثبات ذلك، قد يكون مستحبا وأتى به، فنستطيع إثبات الاستحباب ولا نستطيع إثبات الوجوب. وقد يستدل على الوجوب بروايتين. هذه بعد تصير لا تصير هي بنفسها دليلا، وبهذه الروايتين وبهاتين الروايتين يتبين ان ما كان ياتي به الامام في فعله كان ياتي به على نحو الوجوب. الروايه الاولى روايه سليم ابن قيس الهلالي، هذه الروايه وارده في الوسائل الجزء الاول صفحة 457. الجزء الأول ما موجود، نقرأ الرواية موجودة يمكن الجزء الأول. أربعمية وسبعة وخمسين. الحديث الثالث. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي. هذه الرواية الظاهر بهذه الطريقة أنها صحيحة لكن في الحقيقة هي مرسلة، فحتى هذه واحدة من التطبيقات أنه لا تخسرون بمتابعة السند، لابد من معرفة الطبقات. لاحظوا علي بن إبراهيم، وعن علي بن إبراهيم نرجع لقبلها، وعن عدة من أصحابنا نرجع لقبلها محمد بن يعقوب، يعني محمد بن يعقوب يرويها عن علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم ثقة. عن أبيه، أبوه ممدوح مدحا معتد به فمن جهته الرواية حسنة على الأقل. عن حماد بن عيسى ثقة، عن إبراهيم بن عثمان ثقة، عن سليم بن قيس الهلالي وإن لم يوثق توثيقا صريحا لكن وصف من قبل البرقي بأنه من أولياء أصحاب علي عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الطوسي في رجاله ذكر أصحاب علي وذكر الأسماء، ثم جاء قال سليم بن قيس الهلالي صحب الإمام. هو كلمة صحب الإمام شنو بعد؟ هو وذكرته من أصحاب علي، فمن الواضح أن هاي صاحب الإمام مقصود بها أنه كان من خواص أصحاب الإمام. أصلا هو يكفي عن هذه العبارة أنه عده من أصحاب الإمام، بعد حينما قال صحب الإمام أو صاحب الإمام حينئذ معناه أنه كان من خواص أمير المؤمنين، ويكفي ذلك في توثيقه. فظاهر الرواية أنها صحيحة لا مشكلة فيها، أو على الأقل حسنة، لكن المشكلة أن إبراهيم بن عثمان هو من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما أفضل الصلاة والسلام. وكيف يمكن أن يكون شخص من أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام هو يروي عن شخص من أصحاب أمير المؤمنين؟ لا بد أن تكون بينهما واسطة، وهذه الواسطة ساقطة، وفي الغالب الواسطة بين إبراهيم بن عثمان وبين سليم أبان بن أبي عياش في الغالب. أقول لا أدري في هذه الرواية ما هي الواسطة، لا أدري. وأبان بن أبي عياش ضعيف غير موثق، الرواية متابعة لكن بملاحظة الطبقات يتبين أنها فيها سقط، فيها إرسال، لأن إبراهيم ابن عثمان يستحيل أن يروي عن شخص معاصر للإمام أمير المؤمنين، مستحيل. هو سليم ابن قيس في بعض التواريخ أنه توفيت ما يقرب من سنة 80 هجرية، فكيف يروي عنه شخص يعاصر الإمام الصادق على في أواخر حياة الإمام الصادق وأوائل حياة الإمام الباكر؟ كيف يمكن ذلك؟ ممكن. قال نقرأ
صحبة.
لا لا صحبة لوحدها لا تكفي، أنا قلت مو الصحبة
حتى من خواصه،
لا من خواصه تكفي،
لا
لا من خواصه تكفي، من مقربين له، من خواصه، من الملازمين له، من المحسوبين عليه.
حتى قال لو وصل من الأبدان ما يقبل،
لا مو ما يقبل، وإنما يقول هذا ليس توثيقا صريحا، إنما مدح، مدح معتد به نقبل، يعني يمكن توثيق بها اللحاظ مو توثيق صريح، مثل الكلمات التي وردت في إبراهيم ابن هاشم أنه كان من أصحابنا في قوم، أنه كان من سقت من عيون أصحابنا القمين. قال وقد يستدل على الوجوب برواية سليم بن قيس الهلالي خطب أمير المؤمنين فقال، طبعا هذه الرواية مناقشة سندا ودلالة، ما ناقشنا الدلالة إلا أن نقرأها. فقال وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لكنه ضعيف دلالة وسندا، أما سندا فقد أوضحت، ودلالة الاحتمال أن إلزام الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الجهرية التي كان الآخرون لا يرون لزوم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيها. ربما من قال أنه في الصلوات الإخفاقية؟ ربما هذا الإلزام في الصلوات الجهرية. أقرأ وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وين؟ ما قال في الصلوات الإخفاقية، ربما ألزم الناس في الصلوات الجهرية. قال لكنه ضعيف دلالة الاحتمال النظر إلى الصلاة الجهرية في مقابل العامة الذين يخفتون بها. وين يخفتون بها؟ في الصلوات حتى الجهرية. قال لا لا مو أطلاق، مو أطلاق، ما قال أجهر ب، ما قال أجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فأستفيد الأطلاق، لا قال ألزمت، تكلم عن فعل لعل الإلزام في خصوص صلوات الجهرية. قال وإن لم تقبل فالمناقشة سنية. وتندم لا من جهة سليم لإمكان توثيقه، إذا تردون تكتبون لإمكان توثيقه لقول البرقي فيه كان من أولياء أصحاب علي عليه أفضل الصلاة والسلام، كان من أولياء أصحاب علي. سيد الخوي يضيف إضافة أن الطوسي رحمة الله عليه عده من أصحاب علي بن أبي طالب، وقال وقد صعب عليا، ما في داعي يذكر هالكلمة، فهو يكفي أنه عده من أصحاب علي. يقول هذا معناه هاي الكلمة شنو معناها؟ يعني من خواص أصحاب علي، وقد صحب عليا يعني شنو؟ يعني من خواص أصحابي. ولذلك الكتاب للأسف الشديد واردنا بها الطريقين، بطريق إبراهيم بن عثمان، واضح أنه لابد أن يكون الواسطة هو أبان بن أبي عياش، أو في طريق أبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش ضعيفهم. إيه طبعا مناقشة، هاي المناقشة اللي ذكر الشيخ، مناقشة اللي قد يقول وإذا كان من خواص أصحاب علي، مرة الإمام قال هو من خواصي من أصحابي، ومرة قد واحد ملازم للإمام والآخر يرى أنه من خواص أصحابه، والإمام لم يصرح بذلك. قال لكن واضح الشيعة لما تلتزم أن هذا من خواص أصحابه، يعني وجدت عدة قرائن تدل على أنه من أولياء أمير المؤمنين، من المقربين لأمير المؤمنين. أظن أن هذا كاف في توثيقه ولا يقل يعني مرتبة عن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. قال لبعد رواية إبراهيم بن عثمان الذي هو من أصحاب الصادق عليه الصلاة والسلام عنه عن من؟ عن سليم. إبراهيم بن عثمان من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما أفضل الصلاة والسلام، وبعيد أن يروي عن شخص بطبقة سليم بن قيس. وبهذا يتضح هذه الرواية الثانية التي يستدل بها على الوجوب عدم إمكان الاستدلال، لا عفوا الرواية الثانية هي الاستحباب أصلا ليس الوجوب، عدم إمكان الاستدلال الاستحباب بما روى الشيخ عن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية واردة في الجزء 14 في أبواب المزار صفحة 478، أنتم راجعوها. علامات المؤمن 5، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه بعد لا تدل لا على الوجوب لأنها واردة موارد الاستحباب، ولا على الاستحباب لما؟ لضعفه سندا بالإرسال، هاي رواية مرسلة راجعوها أنتم، ودلالة لاحتمال النظر إلى الصلاة الجهرية. أنتم راجعوها بعد شوفوا وين مورد الإرسال فيها، ماكو يمنا جزء 14، أنتم راجعوها في الجزء 14، أنا راجعتها رواية مرسلة ضعيفة سندا بالإرسال. وأما لزوم الجهر في صلاة الجمعة ماذا قال؟ إلا البسملة في المتن ماذا قال؟ راجعوا المتن. إلا البسملة وصلاة الجمعة بل الظهر يوم الجمعة، شوفوا جاوبوني، فيستحب في الأولى المتن والأخيرة ويجب في الثانية. ولذلك ماذا قال؟ لزوم الجهر في صلاة الجمعة. فالروايات المتعددة، من هذه الروايات رواية عمر بن يزيد هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء السادس صفحة 160 الحديث الرابع. قال وبإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب، قد ما نرجع للرواية السابقة نجيه محمد ابن يعقوب، فكيف شنو معنى بإسناده؟ لا بد في مثل هذا نبحث عن ذيل الرواية السابقة. في ذيل الرواية السابقة قال محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب، ثم قال وبإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب. طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح أم لا؟ يا هل ذكر صحيح في الشهرات صفحة 411 إلى تراجعون. قال وبإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد الربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال ليقعد قاعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة. وحمل الأصحاب هذه الرواية على الاستحباب. كيف مولاي؟ لماذا حملتوها على الاستحباب؟ قالوا لأن الإجماع منعقد على استحباب الجهر بصلاة الجمعة، وهذا الإجماع يصلح أن يكون أنهم فهموا من هذه الرواية الاستحباب وليس الوجوب. لكن لا هنا ما نتكلم عن مدركي، هنا رواية ظاهرة في الوجوب. ماذا قالت الرواية؟ أيجهر فيها بال نعم ليقعد قاعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة. ويجهر هي ليست صيغة أمر لكن جملة خبرية تفيد الطلب. قالوا لماذا أتى الأصحاب بالاستحباب؟ جاوبون إذا فهمنا، إذا ثبت لدينا أن الأصحاب أتوا بالاستحباب لماذا؟ الرواية ظاهرة في الوجوب، فإذا توجد قرائن وصلتهم أفادتهم أن الجهر في صلاة الجمعة إنما هو مطلوب بنحو الاستحباب وليس بنحو الوجوب. هذا الفهم يجعلنا نشكك في فهمنا نحن من هذه الرواية، نقول ربما وصلتهم قرائن أفادتهم أن هذا الأمر هو على نحو الاستحباب وليس على نحو الوجوب. هنا طبعا يمكن المناقشة بنحوين. النحو الأول كما ناقش صاحب الجواهر، لم يثبت الإجماع على استحباب الجهر بصلاة الجمعة، لم يثبت. المتقدمون تكلموا عن الرجعان، ولعله الشامل الوجوب مقابل وجوب الإخفاء في غير هذه الصلاة. ما لم يصرح أحد من المتقدمين بالاستحباب، هذه مناقشة. والمناقشة الثانية أنه ربما استندوا إلى قرائن لو وصلتنا لا تجعلنا نحيد عن ظاهر الرواية. من قال أن هذه القرائن كما هي حجة عندهم حجة عندنا؟ هكذا يفترض أن نناقش، لا نناقش بين هذا إجماع مدركي، لا نقول لماذا أفتوا بالاستحباب، قلت بوجود قرائن. من قال أن هذه القرائن لو وصلتنا تجعلنا نحيد عن ظاهر هذه الرواية؟ فحينئذ يفترض أن نلتزم بوجوب الجهر بصلاة الجمعة كما التزم الشيخ المصنف. قال نقرأ الرواية. قال وأما لزوم الجهر في صلاة الجمعة فلروايات متعددة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام ليقعد قاعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة والشيخ وغيره، يعني شنو غيره؟ فلروايات متعددة كصحيح وغير هذا الصحيح. فالشيخ المصنف التزم بالوجوب بخلاف ما قيل من أن الإجماع منعقد على الاستحباب.
ما شفنا عبارة ليقعد قاعدة بين الخطبتين،
نعم.
ما نفهم أنه من عبارات الإمام أنه يذكر الأمور المستحبة فأدرج معهم الجهر.
هذا مبنية على مسألة وهو مرة لم أشير لها الآن، وهي ورود شيء يدل على الوجوب في جملة فقرات تدل على الاستحباب، يجعل السياق حجة في هذا الباب، فيكون هذا الشيء الظاهر في الوجوب أيضا في الحقيقة يراد به الاستحباب أم لا. هذا مبني على ماذا؟ أن هناك أن الجملة الخبرية تدل أو الأمر يدل على الوجوب بأي لحظة بالواضح، ببحث أصول مر لا أريد الإشارة له الآن لأنه هنا غير واضح، لكن لأنك أشكلت بالواضح أم بالإطلاق وقرينة الحكمة أم عقلا يدل على الوجوب كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه والمرزة النائمي. على بعض هذه المباني يتم هذا الإشكال، على بعضها الآخر لا يتم، نطبقه في مورده الأوضح، أوضح من هنا نلتزم لأن الشيخ المصنف لم يذكر ذلك، لكن إن شاء الله نطبقه في مورد آخر في أمر ورد في عدة في عدة فقرات تدل على الاستحباب. أما هنا تريد ناقشني ليقعد قاعدة هي مستحب، نقول من قال إنها مستحب؟ ربما في هذه الرواية نتكلم عن وجوب وبقرينة روايات أخرى تدل على الاستحباب، هذه الفقرة لا تدل على الاستحباب الصريح، نحن نحتاج لكي نتكلم بهذا الإشكال أن الفقرات تصرح بالاستحباب، ثم نأتي إلى فقرة نشك أنها يراد بها الوجوب أم لا. أما هذه الفقرة نستطيع أن نلتزم ليقعد بين الخطبتين على نحو الوجوب، أما من أين استفدنا الاستحباب؟ ربما بتعارض هذه الفقرة مع روايات أخرى هي صريحة في الاستحباب، لذلك ما أريد أطبقها، أريد أطبقها في مورد واضح. أما الظهر يوم الجمعة ماذا قال الشيخ المصنف في المتن؟ رجعوا للمتن. فيستحب في الأولى والأخيرة، يعني يستحب الجهر بصلاة الظهر في يوم الجمعة، فيما لو لم يصلي الجمعة وصلى الظهر يستحب له الجهر. قال فيظهر من عدة روايات لزوم الجهر فيها، مستحباب الجهر لزوم الجهر، لكن بقرينة روايات أخرى توصلنا إلى الاستحباب. من الروايات الدالة على وجوب الجهر صحيح الحلبي الوارد في الوسائل الجزء السادس صفحة 160 الحديث الأول، قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان، والطريق صحيح، راجعوا المشيخ إذا تجدون الطريق صحيح، عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، يعني شنو يصلي الجمعة أربع ركعات؟ يعني يصلي صلاة الظهر، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم، وهي ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب، في وجوب الجهر. لا، توجد رواية أخرى وعدة روايات صريحة في ماذا؟ في عدم الوجوب. هذه الرواية واردة أيضا في الوسائل الجزء السادس صفحة 161 الحديث الثامن، وعنه يا هو عنه نرجع للرواية، وعنه نرجع لقبله، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني السر وعنه شنو؟ يعني وعن الحسين بن سعيد عن أبي عن ابن أبي عمير، يعني الشيخ الطوسي شوفوا شوية تبهوا يعني رقم 8 وعنه، رقم 7 وعنه، رقم 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، فيتبين رقم 8 رقم 7 يعني وعن الحسين بن سعيد، رقم 8 وعن الحسين بن سعيد، خب وبإسناده من هو؟ لازم نرجع للرواية، رقم 5 وبإسناده عن أحمد بن محمد، الرواية رقم 4 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، الرواية رقم 3 محمد بن يعقوب، خب محمد بن يعقوب لا يسند، يعني محمد بن يعقوب يذكر السند كاملا يعني لا يقطع الطريق ويذكره في المشيخ، لكن في ذيل الرواية رقم 3 قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، فيتبين رقم 4 وبإسناده يعني محمد بن الحسن بإسناده، رقم 5 كذلك رقم 6 هو بإسناد عن حسين بن سعيد يعني الشيخ الطوسي بإسناد عن حسين بن سعيد. رقم 7 وعنه يعني الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد وعنه هاي ترجع إلى الحسين بن سعيد. رقم 8 أيضا وعن الحسين بن سعيد يعني الشيخ الطوسي بإسناد عن حسين بن سعيد. وطريق الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد صحيحون. عن ابن أبي عمر عن جميل قال. نعم أرجو أن تتموني أكو مطلب جديد أصولي. سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة. طبعا فيها بالقراءة ما موجودة في المصدر في الوسائل. ولا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة ولا يجهر. هنا الإمام قال لا يجهر والمفروض أن هنا نهي والنهي يدل على التحريم. فكيف يجمع بين هذه الرواية وتلك الرواية التي يظهر منها لزوم الجهر؟ رواية تقول بوجوب الجهر ورواية ظاهرة في حرمة الجهر. كيف؟ هنا نقول النهي عقيب توهم الوجوب النهي عقيب توهم الوجوب لا يدل إلا على الجواز لا يدل على التحريم. كيف قلنا الأمر عقيب توهم الحرمة لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الجواز؟ نقول هنا النهي بعد توهم الوجوب يدل على الجواز. تذكرون قلنا إذا جاء أمر بعد توهم الحرمة فكلوا مما أمسكن. نحن نتوهم حرمة الأكل مما أمسكه الكلب، فهل الأمر فكلوا يدل على وجوب الأكل أم يدل على الجواز؟ يدل على الجواز. لماذا لا يدل على الوجوب؟ لأنه أمر جاء بعد توهم الحرمة فهو لا يدل إلا على الجواز. هذا موضوع. هنا نقول نهي جاء بعد توهم الوجوب، يتوهم المتوهم أنه يجب الجهر في ظهر يوم الجمعة فقال الإمام لا تجهر، هذا النهي لا يدل على التحريم إنما يدل على الجواز. يعني يقول على نفي الوجوب على الجواز يعني على نفي الوجوب فلا يدل على الحرمة. فإذا كان الأمر كذلك نعود رواية تقول لزوم الجهر ورواية تنفي الوجوب فيتبين بالجمع العرفي أن هذه الرواية تنفي الوجوب وتلك ظاهرة في الوجوب، فالمقتضى الجمع العرفي أن تحمل تلك الظاهرة في الوجوب على الاستحباب. نقول رواية أمرت بالجهر ورواية قالت لا يجب الجهر، فيتبين أن الرواية الأولى تفيد استحباب الجهر وليس وجوب الجهر. هذه المسألة ما مذكورة أصوليا كثيرا، ما مذكورة وقل اللي ذكروها، وللأسف الكثير منهم لم يطبقها في جميع الموارد. مسألة أن النهي إذا جاء بعد توهم الوجوب لا يدل على الحرمة إنما يدل على الجواز. أضرب لكم مثال في الحج، مضمون الروايات قالت أمسك أنفك عن الروائح الطيبة ولا تمسك أنفك عن الروائح الكريهة. أمسك أنفك شنو يعني؟ يجب أن تمسك الأنف عن الروائح الطيبة. ثم جئنا لا تمسك أنفك، هل نستفيد من لا تمسك أنفك حرمت مسك الأنف عن الروائح الكريهة أم لا؟ غاية الأمر نفي وجوب امساك الأنف عن الروائح الكريهة، هذا تطبيق من هذه المسألة. إذا قلنا هذا نهي تبولي بعد توهم وجوب الامساك، لما قال الإمام امسك أنفك عن الروائح الطيبة فقد توهم متوهم أيضا يجب امساك أنفي عن الروائح الكريهة، قال الإمام لا تمسك أنفك، فحينئذ هذه الروايات لا تفيد أكثر من عدم وجوب امساك الأنفي عن الروائح الكريهة. أما هل يحرم؟ لا إذا التزمنا بذلك. أما إذا قلنا لا غير إن هذا النهي يفيد التحريم، فيفترض أن نفتي بحرمة أن تمسك الأنف عن الروائح الكريهة، وهكذا أفتى المشهور. المشهور ماذا أفتى في الحج؟ قال يجب أن تمسك الأنف عن الروائح الطيبة ويحرم أن تمسك الأنف عن الروائح الكريهة. والمفروض إذا كنا نعتقد أن هذا النهي إنما هو نهي بعد توهم الوجوب، فيفترض أن لا نستفيد من هذا النهي التحريم، إنما نستفيد من هذا النهي نفي الوجوب فقط، كما توصل بعض المجتهدين. قالوا هذه لا تمسك أنفك عن الروائح الكريهة لا تفيد التحريم، إنما تفيد نفي وجوب إمساك الأنف المتوهم، لأنه يجب إمساك الأنف عن الروائح الطيبة فقد يتوهم متوهم، يجب إمساك الأنف عن الروائح الكريهة أيضا، فالإمام قال لا تمسك، غاية ما تفيد الله هذه نفي الوجوب ولا تفيد التحريم. هذا أيضا مورد من موارد التطبيق.
الموضوع
كيف؟ شنو ما نربط بالطيبة، احنا نقول لماذا قال الامام لا تمسك انفك عن الروائح الكريهة، اما ان نقول هذا نهي يعني يحرم ان تمسك انفك عن الروائح الكريهة، واما ان نحتمل ان هذا النهي انما هو بسبب توهم وجوب الامساك فجاء لنفي وجوب الامساك، ويكفي هذا الاحتمال في اسقاط الاستدلال، يكفي في هذا الاحتمال في أن نسقط أن الاستفادة من هذه الروايات حرمة الإمساك الآن عن الروائح الكريهة، يكفي احتمال يبطل الاستدلال.
يشترط هذا التوهم الحضر وبعدين وراء الأمر موضوع واحد على موضوع واحد، يعني يريد النهي وبعدين وراء
ما أصلاً ماكو يشترط، أصلاً ماكو أمر وجوب قبلها، ماكو أمر وجوب، مجرد أن يأتي النهي بعد توهم لنفي توهم الوجوب حتى لو ما عندنا روايات سابقة أن الإمام كان بصدد الرد على أن البعض يتوهم الوجوب فقال لا تجهر، ما عندنا رواية قالت اجهر ثم قالت لا تجهر، لو نفترض ما عندنا الإمام، بمجرد أن أحتمل ان الامام هنا ليس بصدد التحريم انما هو نهي بسبب توهم الوجوب، فمثل هذا النهي لا يدل الا على جواب.
اللي حتى للرواية
الثانية
يقول
يجهر
إذا كانت
خطبة،
يعني إذا كانت
من قول
صلاة جمعة، بس
هنا الرواية
الثانية
صلاة
جماعة مو
صلاة جمعة. شنو؟ يجهر إذا كانت خطبة صلاة جمعة. يعني هو كلامنا في الظهر، إحنا كلامنا في الظهر ما كلامنا في صلاة الجمعة، كلامنا في الظهر، الظهر يوم الجمعة. إحنا كلامنا في الظهر، هل يجب الجهر في صلاة الظهر في يوم الجمعة أم لا؟ رواية دلت على اللزوم، رواية دلت على النهي عن الجهر، ونريد أن نقول إن هذا النهي لا يدل على التحريم، هذا نهي يدل على نفي الوجوب، مو صلاة الجمعة، ما تكلم صلاة الجمعة، نتكلم عن الظهر في يوم الجمعة. نقرأ
أبشرنا. هو العبارة الأخيرة الإمام السلام عليه حصر الجهر في صلاة الجمعة،
ايه؟
بها خطوتين،
نعم،
بما يدل على أنه إذا الإمام ثبت بإنما هذه أداة حفظ أنه الباقي
هذا إذا
لا وجود فيه الجهل.
هذا إذا قلنا بمفهوم الحفظ نتكلم عن المقطع الأول، نتكلم عن المقطع الأول لا يجهر الإمام فيها بالقراءة.
والإمام أكد بعد الفصل أنه وإنما يجهر إذا كانت خطبة، يعني في غير خطبة لا يجهر.
شنو في غير الخطبة؟
يعني
لا
إذا صلى الظهر
غاية وشنو لا يجب الجهر، لا يجهر يعني شنو يحرم الجهر، غاية وما تنفي إنه لا يجب الجهر حتى مفهوم الحفظ. ما تفيدنا وجوب حرمة الجهر، تفيدنا نفي وجوب الجهر. أما الحرمة كنا نستفيدها من شيء آخر، لأنه هنا ما دام أكو توائم لوجوب الجهر الإمام قال إنما يجهر يعني إنما يجب الجهر. نقرأ العبارة. قال أما الظهر يوم الجمعة فيظهر من عدة روايات لزوم الجهر فيها كصحيح الحلبي. سئل أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات. قلت لكم شنو يعني يصلي الجمعة 4 ركعات؟ يعني يصلي الظهر، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم وغيره، يعني غير هذا الصحيح، إلا إن في مقابلها صحيح جميل. شنو في مقابلها؟ انت قلت صحيح، يعني في مقابله بعد رجع للرواية، يعني في مقابل هذه الرواية سوى عبرت صحيح، صحيح جميل. سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر. شنو يعني في السفر؟ يعني لا يجب عليهم صلاة الجمعة، يجب عليهم صلاة الظهر. فقال يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر. شنو يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر؟ شنو يعني؟ يعني صلوا صلاة الظهر. ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة وغيره. والجمع بينهما يقتضي حمل الأولى على الاستحباب. يا هي الأولى الظاهرة في لزوم الجهر، والثانية على نفي الوجوب. ليش مولاي على نفي الوجوب؟ وهي نهي والنهي دال على التحريم. ليش مولاي على نفي الوجوب؟ قال لأنها واردة مورد توهم الوجوب فلا تفيد التحريم. على وزان الأمر عقيبة توأم الحرمة لا يدل على الوجوب، يدل على الجواز. هنا أيضا النهي عقيبة توهم الوجوب لا يدل على الحرمة، يدل على الجواز. الفقرة رقم 10 تأتي، والحمد لله رب العالمين.